الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تقسيم المستحاضة إلى المستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة. نقلنا خلافا عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وبالنسبة إلى كلام ابن الجنيد ذكرنا احتمالين. الاحتمال الأول أن ابن الجنيد يرى أن المستحاضة المتوسطة تلحق بالمستحاضة الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال عليها في كل يوم، والمستحاضة القليلة يجب عليها غسل واحد لكل يوم كما هو المعروف بالنسبة إلى المستحاضة المتوسطة. والاحتمال الثاني أن يقال بأنه يرى أن المستحاضة القليلة والمتوسطة بحكم واحد تغتسلان لكل يوم مرة، والمستحاضة الكثيرة تغتسل في كل يوم ثلاث مرات. في مصباح الفقيه قال ظاهر عبارة ابن الجنيد إدراج المتوسطة في الكثيرة، يعني يؤيد المحقق الهمداني الاحتمال الأول كما نحن قويناه أولا، ثم ذكرنا أنه يوجد احتمال ثان في كلامه وهو الذي استظهره السيد الخوئي في كلامه من إلحاق المتوسطة من إلحاق القليلة بالمتوسطة في وجوب غسل واحد لهما لكل يوم. هذا هو الاحتمال الذي قواه السيد الخوئي، من أن ابن الجنيد يرى أن المستحاضة القليلة والمتوسطة حكمهما واحد وهو الاغتسال مرة واحدة لكل يوم. المحقق الهمداني قوى الاحتمال الأول الذي قويناه، من أن ابن الجنيد يرى أن المستحاضة القليلة تغتسل لكل يوم مرة واحدة والمستحاضة المتوسطة والكثيرة حكمهما واحد وهو الاغتسال ثلاث مرات في كل يوم. المهم أنه ذكر صحيحة الصحاف كرد على النظرية المخالفة لمذهب المشهور، يعني ابن أبي عقيل ذهب إلى أن المستحاضة القليلة لا يجب عليها شيء، لا وضوء ولا غسل، وابن الجنيد ذهب إلى أن المستحاضة القليلة يجب عليها الغسل لكل يوم مرة واحدة. قالوا بأن صحيحة الصحاف تبطل نظرية ابن أبي عقيل في عدم وجوب شيء على المستحاضة القليلة، كما تبطل نظرية ابن الجنيد في وجوب الغسل عليها، بل توجب الوضوء على المستحاضة القليلة. بالنسبة إلى صحيحة الصحاف يوجد احتمالان. أنا أقرأ صحيحة الصحاف أولا ثم أذكر كلام الشيخ الأنصاري والمحقق الهمداني في تفسير هذه الصحيحة، وموضع الخلاف بينهما هذه الفقرة. فإن كان الدم فيما بينها وبين المغربي لا يسيل من خلف الكرسوف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسوف، فإن طرحت الكرسوف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسوف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسوف يسيل من خلف الكرسوف صبيبا لا يرقع أي لا يتوقف، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. فيقال حسب الاحتمال الأول أنه ذكر في هذه الصحيحة وظيفة كل من المستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة، أما الكثيرة فذكر وظيفتها في ذيل الرواية. وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسوف يسيل من خلف الكرسوف صبيبا لا يرقع. وأما المستحاضة المتوسطة والقليلة فذكرت في الفقرة السابقة على هذه الفقرة. فإن لأنها بعد أن اغتسلت وصلت الظهر والعصر يقول الإمام عليه السلام ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغربي لا يسيل من خلف الكرسوف، ويراد من الخلف ما هو ملاصق لموضع المرأة لا ما هو ملاصق للخرقة التي فوق الكرسوف، هكذا يفسر حسب الاحتمال الأول. فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة، فإن طرحت الكرسوف عنها فسال الدم، إذا رفعت الكرسوف والقطنة عنها فكان الدم يسيل، فهذا أمارة الاستحاضة المتوسطة. وإن طرحت الكرسوف ولم يسل الدم بعدما رفعت القطنة تشوف أن الدم لا يجري، فهذا أمارة الاستحاضة القليلة. وإن لم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. ففرق بين ما لو كان الدم يسيل مع وجود الكرسوف هذا أمارة الاستحاضة الكثيرة، وبينما يسيل الدم مع رفع الكرسوف فهذا أمارة الاستحاضة المتوسطة، وبينما لا يسيل الدم مع رفع الكرسوف فهذا أمارة الاستحاضة القليلة. والاحتمال الثاني أن تكون هذه الفقرة والفقرة التي قرأناها أولا المراد بهما شيء واحد وهو الاستحاضة الكثيرة. أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري أولا ثم أقرأ عبارة المحقق الهمداني. يقول الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة بعدما ينقل خلاف ابن الجنيد ويوضح خلافه أنه يرى أنه انثقب الدم فالأغسال الثلاثة، وإلا فغسل واحد لليوم والليلة مرة، استنادا إلى صحيحة ضرارة. ثم قال في ذيل صحيحة الصحاف أن هذه الصحيحة تبطل كلام ابن أبي عقيل الذي أنكر وجوب شيء على المستحاضة القليلة، فقال بناء على أنه عليه السلام علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، فإطلاق الغسل فيما إذا طرح الكرسف وسال الدم محمول على الغسل الواحد. يقول الشيخ الأنصاري أنه قد يقال بأن صحيحة الصحاف فصلت بين سيلان الدم من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى لا يتوقف، فيجب عليها أغسال ثلاثة في كل يوم. وأما إذا طرحت الكرسف وسال الدم فوجوب الغسل عليها محمول على الغسل الواحد لكل يوم، لكن الشيخ الأنصاري لم يرتضي بهذا القول، قال هذا التفسير لصحيحة الصحاف فيه إشكال، فإنه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا أمسكت الكرسف فسال عنها الدم وجب عليها الغسل قسيما لقوله فإن طرحت الكرسف وسال، أقرأ الرواية، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطره الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. يقول الشيخ الأنصاري لم يظهر من الرواية كون قوله إذا أمسكت الكرسف قسيما لقوله فإن طرحت الكرسف وسال، بل الظاهر أنه قسيم لقوله فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف، فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وإمساكها إلى قسمين، في أحدهما الوضوء وفي الآخر الغسل. الشيخ الأنصاري يقول هذا التعبير في الرواية فإن طرحت الكرسف فسال الدم وجب عليها الغسل محمول على المستحاضة الكثيرة، فيكون المراد من هذه الفقرة نفس المراد من قوله وإذا كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل ثلاث مرات، لا فرق بين المراد من الفقرتين، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم يعني الاستحاضة الكثيرة، ولا يقبل هذا الاحتمال الذي يقول فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم ناظر إلى سيلان الدم بعد طرح الكرسوف، وهذا يعني الاستحاضة المتوسطة. يقول الشيخ الأنصاري لا، الظاهر أن المراد به نفس المراد من الفقرة التي تقول وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسوف يسيل من خلف الكرسوف صديبا لا يرقع، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. فإذا يكون حاصل كلام الشيخ الأنصاري أن هذه الصحيحة حكمت في الفقرتين منها بوجوب 3 أغسال في المستحاضة الكثيرة، وفي غيرها بالوضوء، وجعل قوله فإن طرحت الكرسوف فسال عنها الدم فعليها الغسل مشيرا إلى حكم المستحاضة المتوسطة لا وجه له. نعم، لازم كلامنا أن نحمل فعليها الغسل على الجنس، ويراد منه جنس الغسل الشامل للغسل 3 مرات، ولكن هذا ليس أمرا لا يمكن الالتزام به، هذا محصل كلام الشيخ الأنصاري. المحقق الهمداني يقول بالنسبة إلى هذه الصحيحة الظاهر أن المفروض في قوله عليه السلام فإن طرحت الكرسوف إلى آخره، فإن طرحت الكرسوف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسوف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي ولا غسل عليها. يقول المحقق الهمداني الظاهر أن المفروض في قوله فإن طرحت الكرسوف إلى آخره أنها لو لم تكن تطرح الكرسوف لم يكن دمها سائلا، وكونه كذلك من لوازم عدم كونه كثيرة، بناء على إناقة الكثرة بسيلانه من خلف الكرسوف تحقيقا أو تقديرا كما هو ظاهر النصوص والفتاوى. اللهم إلا أن يدعي الخصم أن المناط إنما هو ظهور الدم سواء كان باستيلائه على القطنة أو سيلانه وخروجه بلا قطنة، يعني إلا أن يراد أن المستحاضة الكثيرة عام من ذلك، فإذا على هذا الكلام الذي ذكره المحقق الهمداني يكون المراد من قوله فإن طرحت الكرسوف فسال عنها الدم غير المراد من أن الدم إذا كان يسيل من خلف الكرسوف. إذا كان الدم يسيل من خلف الكرسوف ظاهره الكرسوف موجود بالفعل ويسيل من خلفه الدم، فهذا هو الاستحاضة الكثيرة، بينما أن الكرسوف إذا طرحت فسال الدم هذا يعني الاستحاضة المتوسطة، وإذا طرحت الكرسوف ولم يسل الدم يعني الاستحاضة القليلة. والإنصاف أن ما ذكره المحقق الهمداني هو الظاهر عرفا من هذه الصحيحة. وعليه فظاهر هذه الصحيحة تقسيم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قسم يسيل من خلف كرسفها الدم بالفعل، وهذه هي الاستحاضة الكثيرة. قسم إن طرحت الكرسف يسيل منها الدم، وهذه هي الاستحاضة المتوسطة. وقسم ثالث إن طرحت الكرسف أيضا لا يسيل منها الدم، وهذه استحاضة قليلة، وقال لا يجب عليها إلا الوضوء، وعليه تكون هذه الصحيحة ضد كلام ابن أبي عقيل. أنا أكمل ما نقلته عن المحقق الهمداني لأن كلامه لا يخلو من فائدة ويرتبط ببحثنا، لأننا ذكرنا أن الموجود في الكلمات والروايات عدة تعابير: جاز الدم الكرسف في قبال، لم يجز الدم الكرسف، نفذ الدم في الكرسف في قبال، لم ينفذ الدم في الكرسف، ثقب الدم الكرسف في قبال، لم يثقب الدم الكرسف، ظهر الدم على الكرسف في قبال، لم يظهر الدم على الكرسف. هذه هي التعابير الموجودة في الروايات والفتاوى. المحقق الهمداني بالنسبة إلى التعبير بثقب الدم الكرسف يقول: والمراد بثقب الدم الكرسف على ما نص عليه في المسالك ويظهر من المدارك وغيره غمسه له ظاهرا وباطنا، فالمراد بثقب الدم نفوذه في أعماق القطنة على وجه يغمسها ويظهر من طرفها الآخر، فالمراد من ثقب الدم الكرسف الاستحاضة الكثيرة، ولم يثقب الدم الكرسف من ليست بمستحاضة كثيرة. وسر إرادتي والسر إرادة هذا المعنى من الثقب، مع أن المتبادر منه عرفا أعم لصدقه عند نفوذ الدم في القطنة وبروزه من الطرف الآخر، وإن لم يستوعب الأطراف. يقول: ثقب الدم الكرسف صادق على نفوذ الدم في جانب من القطنة وخروجه من جانب آخر منها، ولكن سر إرادة هذا المعنى من الثقب وهو غمس الدم للكرسف ظاهرا وباطنا هو أن الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقبا إلا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن، فينفذ الدم فيها شيئا فشيئا إلى أن ترتوي القطنة، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة. ولذا عبر جملة منهم كالعلامة في جملة من كتبه وغيره في بيان مناط القلة وقسيميها بالغمس مع السيلان، الاستحاضة الكثيرة هو غمس الدم في الكرسف والسيلان، والغمس بدون سيلان في الاستحاضة المتوسطة، وعدم الغمس في الاستحاضة القليلة، ما أن المتبادر من الغمس الاستيعاب وليس في شيء من الأخبار تصريح باعتبار الاستيعاب. لكن يقول المحقق الهمداني عادة هكذا يكون غمس الدم في القطنة وثقبه القطنة. ثم نقل عن المصباح ومختصر المصباح أن القليل ما لا يظهر الدم على القطنة، والمتوسط ما يظهر على القطنة من الجانب الآخر من القطنة ولا يسيل. ثم بدأ المحقق الهمداني يفسر التعبير بظهور الدم على القطنة وعدم ظهوره على القطنة. يقول والمراد بعدم ظهوره كما هو الظاهر المفسر به في كلام بعض عدم الاستيلاء، فيتحد المراد من العبائر الثلاث: جاز الدم الكرسف، نفذ الدم في الكرسف، ظهر الدم على الكرسف. وكيف كان؟ فالمدار على تحقق صدق الثقب والنفوذ ونحوهما من العبائر الواقعة في النصوص، وإن كان لا ينفك شيء منها عادة عن الغمس، فالظاهر اتحاد ما هو المناط في تثليث الأقسام، وإنما الشك في إثبات ما هو المعروف من أحكامها. نعم.
فأعم من المتوسطة والقليلة
أيضا
تدل على وجود
الوضوء
فقط.
أي شيء؟
في صحيحة معاوية بن عمار قال وإن كان الدم لا يثقب الكرسة توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.
مخالف.
هذا يدل على أنه
هذا رجعتم إلى كلام ابن الجنيد في مصباح الفقيه. أيضا يستدل ابن الجنيد بصحيحة زرارة فإن مقتضى قوله عليه السلام وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد عدم الفرق بين القليلة والمتوسطة. إن جاز الدم الكرسف صلت الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. وقوله إن جاز الدم الكرسف يعني الاستحاضة الكثير، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد يعني الاستحاضة القليلة والمتوسطة. على أي حال نرجع إلى كلام السيد الخوئي في رد مقالة ابن أبي عقيل وابن الجنيد. نقلنا عن السيد الخوئي أنه رد كلام ابن أبي عقيل بأن ظاهر الروايات وجوب الوضوء بمجرد رؤية دم الاستحاضة، وهذا لا يتلائم مع أن دم الاستحاضة إذا كان قليلا لا يوجب لا وضوءا ولا غسلا. وأما كلام ابن الجنيد من أن المستحاضة القليلة يجب عليها الغسل لكل يوم، ما هو دليل ابن الجنيد على مقالته تلك؟ يقول السيد الخوي: وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن دم الاستحاضة إن كان ثقب الكرسوف وتجاوز عنه وجب على المرأة ثلاثة أغسال، وإذا لم يتجاوز عنه سواء لم يثقبه أو ثقبه ولم يتجاوز عنه فيجب الغسل لكل نهار وليلة مرة واحدة. هنا قال السيد الخوي أن ابن الجنيد يرى أن المستحاضة القليلة والمتوسطة يجب عليهم الغسل لكل يوم مرة واحدة. فقد استدل له بروايتين، أحدهما موثقة سماعة، قال: المستحاضة إذا ثقبت دم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاتين. فيقال بأن الفقرة الثانية من هذه الموثقة تقول: إن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم، وظاهر هذا التعبير يعني لم يخرج الدم من القطنة إلى الخرقة التي فوق القطنة. فمعنى ذلك حسب التقابل بين الفقرتين أن المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف أي جاز دمها من الكرسوف إلى الخرقة التي فوقها فهي مستحاضة كثيرة، اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسوف مطلقا سواء كانت متوسطة بحيث دخل الدم ونفذ في الكرسوف ولكن لم يتجاوز عنه، أو كانت قليلة بحيث لم ينفذ الدم في الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. الدليل الثاني لابن الجنيد صحيحة زرارة، قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستذفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسوف اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد. فيقول ابن الجنيد: وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد مطلق يشمل ما لو نفذ الدم في الكرسوف ولم يتجاوز عنه إلى الخرقة، أو لم ينفذ الدم في الكرسوف بل بقي على ظاهر الكرسوف ولم ينفذ فيه، فإن إطلاق قوله وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد يشمل كلا الفرضين، فتكون وظيفة المستحاضة القليلة والمتوسطة معا غسل واحد لكل يوم. هذا ما استدل به السيد الخوي بصالح ابن الجنيد حسب ما فهم من كلام ابن الجنيد من أنه يرى أن المستحاضة القليلة والمتوسطة بحكم واحد، وهو وجوب الغسل عليهما لكل يوم مرة واحدة بخلاف المستحاضة الكثيرة. تأملوا في كلام في هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوي إلى الليلة القادمة إن شاء الله.